الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب يسر لنا أسباب رضاك ومسالك تقواك والعون والسداد والرشاد بمنهج سيد العباد يا رب. نعلن بين يديك ومن على منبر حبيبك صلى الله عليه وسلم أننا ضعفاء مذنبون مقصرون، وقد يسرت لنا أن ندعوك فنقول: اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا عليم يا حكيم. يا رب عاف مرضانا ومرضى جميع المسلمين على الحس والمعنى، قد استودعناك قلوبنا يا خير مستودع، يا من لا تضيع عنده الودائع. يا رب صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة ترقينا بها إلى أعلى الدرجات، وتحقق لنا بها أسمى الغايات، وتبلغنا المراد المرضي في الحياة وبعد الممات. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لعل كثيرا منا يكتفي بتشنيف الآذان والأسماع فيما يسمع من قصص ومواعظ، وربما تأمل وتدبر على النظر لا على التفاعل، وربما دمعت عيناه ثم لا شيء. والقضية ليست آنية أيها الإخوة تتعلق بساعة ثم يطوى ملف الحياة، أو يطوى هذا الملف، فليس أمر تذكيرنا جميعا بأن نرحم بعضنا البعض منوطا بمبادرة ترتبط بوقت. جميل أن نذكر بعضنا البعض إذا غفلنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحينما نرى هذا التكامل في التصوير في بيان الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا غيرهم، للإشارة إلى أن مسألة العلاقة بين العبد وربه مسألة تامة غير منقوصة، ولكن العبد في بعض الأحيان يغطي شأن الثوابت التي كمنت أنوارها وبذورها في قلبه. وكلنا على يقين أنه ما من أحد إلا وداخل قلبه عنصر الفطرة السليم، ولكن قد يغيب بسبب الأهواء والشهوات. وأنا أقول بصراحة أيها الإخوة، لما أطلقت الأوقاف ما يسمى بالمبادرة في قضية تخفيض الأسعار، أنا تأملت وتدبرت قبل أن أبدأ الكلام، فوجدت أن هنالك مشاركات علانية عبر إعلانات على المتاجر وعبر إغراءات معينة، وبعض المؤسسات فتحت الأبواب لتخفيض الأسعار شهرا. أفيعبد الله شهرا واحدا؟ فهل هذا من منهج رحمة العالمين أن نرحم بعضنا شهرا ثم نعود لما بدأنا؟ هذا ما كسر قلبي أيها الإخوة. ليست القضية قضية إعلان، نعم وظيفة الداعي إلى الله أن يذكر وأن يرغب وأن يعظ، ولكن وظيفة صاحب العلاقة مع ربه أن يكون منطلق المبادرة قبلا وبعدا. وأقول إن مسألة كمالات التراحم ترتبط بكمالات التكافل، وشأن المؤمن أنه إذا اشتدت الأزمة على أخيه المؤمن أوقف التجارة مع البشر وفتح لنفسه التجارة مع خالق البشر، ولسان حاله يقول قد غنمنا ما غنمناه فيما مضى ما يكفي. ونحن نعلم أن هنالك تجارا لو طحنوا المال طحنا وأرادوا أن يسف سفا لكفى بلدا، وهم يستطيعون أن يهبوا من العطيات ما يهبون ويبقوا أغنياء تجب عليهم الزكاة. ليست المسألة مسألة دعايات ولا مسألة مهرجانات، وإنما هي مسألة موعظات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان غش غلاء أسعار إيفاء للناس، هذا طائف من الشيطان، تفكروا فإذا هم مبصرون. الحمد لله أننا تذكرنا بما ذكرنا قبل أن يحين الأجل. يا رب نعلن توبتنا بين يديك أننا سنرجع إلى قضية التراحم التي تفتح التجارة معك إلى أن نلفظ آخر نفس على حسن الختام. هكذا تكون المبادرة. نعم الأوقاف مشكورة أنها أطلقت للتذكير، لكن أعود لأؤكد لكل تاجر، المسألة لا علاقة لها بأن أضع عنوانا أو إعلانا على باب متجري وأربطه بزمن. عبادة الله إلى أن ينتهي الأجل. وكثير من الناس يظنون أن العبادة منوطة بالعمل الفردي أو بالشأن الغير المتعدي، يعني كالصلاة والحج وما شابه ذلك، لا سيما الصلاة، المهم أن يكون بصلي، أما ما وراء ذلك لا يعنيني أن أغش أو لا أغش أو أن أربح أو لا أربح. وبمجرد أن يكون عندي الكثير من التجارات والبضائع، فإذا علمت أن هنالك التاجر يقول أن هنالك تحسينا في الأسعار، اللي التاجر بيتصل فيه أخوه التاجر بيقول له لا تبيع، بدها تتحسن الأسعار تتحسن، والمستهلك بدها تغلى، والغلاء وباء. فالتاجر الفاجر مصدر وباء، مصدر سرطان. أحد التجار قال أقسم بالله أربح أضعافا مضاعفة، وأملك أن أربح القليل جدا، أن أبيع بالقليل جدا وأنا ربحان، لكن لا أملك أن أخالف باقي التجار يعلنون الحرب علي في سوق. ما هيك سوق؟ هل القاف هنا محلها أم محل ينبغي أن تستبدل بالهمزة؟ سوق. استرجي بيع أقل مما نبيع، هذا واقع. حتى إذا ما أذن المؤذن ونادى للصلاة شمرة، وهرعنا إلى بيت الله ونريد أن ندرك الصلاة في الصف الأول، لكن انظر إلى حجاب الله، والله يطعم الإمام يطول، لأنه أنا قلبي لسعت برا. بس هذه الصلاة بهذا النوع من جملة الإعلان. قال لك بيصلي بس ما قال لك بيتقي الله. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، أي فلا صلاة له. إذن كمالات الرحمة بإيش؟ بكمالات التكافل. أفيسبقنا من نجد عندهم إسلاما وليسوا بمسلمين؟ أزمة صارت باليابان، أزمة، واشتدت على كثير من شعبهم، فأوقفوا التجارة مع بعضهم البعض إلى درجة أن أحدهم لم يعود يستطيعون أن يوجدوا الوقود بسبب هذه الأزمة الطبيعية. فواحد عنده دراجة هوائية، بسكليتة يعني، وعامل لها ترتيب وراء، كاتب لو أنا أملك أن أنقل على دراجة هذه أي إنسان يريد أن ينتقل إلى مكان آخر. هذا منهج إسلامي. إسلام ولا مسلمون، أفيليق بنا أن نكون مسلمين ولا إسلام؟ هذا واقع نعيشه. أعرض بين يديك شاهدا كل ما تذكرته كسر قلبي. رجل أتى ببضاعة مطلوبة ترتبط بأغذية الأطفال، وابنك صغير ما بيعرف فيه ولا ما فيه، بيعرف أنه جوعان بده يأكل. فبلغ أحدهم أن جاره أتى بهذه البضاعة، فانطلق مثل ما نقول نحن بلهجتنا الشامية عن من نوع الأملية، راح لعنده قال له الله يجبرك ولو هيك قليل منها، لأن الصغير يتلوى ويريدها. قال لا أملك لأن الأسعار ستتحسن، وأغلق متجره، سكروا بجبر باستكبار وأفل، وقال له ما في مجال. بأيمان مغلظة وأقسم عليه لا 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 سامحني، عليه يسامحه، كسر قلبه ودعا عليه بكسر الخاطر. فما أصبح الصباح أيها الإخوة إلا ورأوا آثار انتهاء صلاحية تلك البضاعة في تلك اللحظات، مع أنها بضاعة جيدة، ويخرج الأثر من تحت الغلاء، وخربت البضاعة من أولها إلى آخرها، لأنه لهدم الكعبة أهون على الله من كسر خاطر مؤمن. هذا أصل. نرجع إلى رحمة العالمين، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن أيها الإخوة ننظر إلى ما يبقى في الدنيا لا إلى ما يدخر في الآخرة. أيضا هذا واقع لا يملك امرء أن يرده. لو لم نجد أي شيء لوجدنا ما يقيتنا ويزيد، ولا نعرف شيئا اسمه إيثار. الأصل في حال سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه إذا فقد شكر، هو الصبر، لا شكر، وإذا وجد آثر، هذا الأصل. ربما طوى الليلة ولا الليلتين والثلاثة، طوى على بطنه بحجر أو حجرين لتخفيف ألم الجوع، وابن عباس يشير إلى أنه قد تمر الليالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته طاوين من شدة ألم الجوع. يصبح الصباح ويسأل بلال رضي الله تعالى عنه يوما، يعني أنا أربط هذا عبر طريقة المدرج صح التعبير، كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا كنت ألي ذلك، يعني أنا كنت ألي ذلك، يقول من بداية الأمر، يعني منذ أسلمت إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جسد الجواب بصورة تحصل دائما. قال فكان يأتيه الرجل مسلما، أي ليتعرف على الإسلام ثم يسلم، قال فينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأمرني أن أنطلق به فأستقرض فأكسوه وأطعمه. هذا صبر ولا شكر؟ إذا فقد صبر الشكر، وإذا وجد آثر. ومعلوم يا سادة أن الإيثار هو أن تتخلى عما تحتاجه على الاضطرار، هكذا كان حال السيد المختار صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ولعل كثيرا منا يعرف تلك القصة الرائعة التي شهرت بأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، ولا تخف من ذي العرش إقلالة. جاءه رجل فطلب منه صلى الله عليه وسلم عطاء، رجل محتاج، فقال لا أجد ما أعطيك، ما معيشي، لا أجد ما أعطيك، ولكن ابتع علي، روح لعند مين ما بدك قل له عطيني كذا وكذا والنبي بحاسبه. قد يقول قائل منين؟ من عنده، لأن الذي يحرص على المال حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رجل شاك بالرزاق، والحرص وحب الدنيا وجمود العين وقسوة القلب من الشقاء. مرر على قلبك لشوف الحرص، طول الأمل، وحب الدنيا، وجمود العين يعني عدم البكاء خشية، وقسوة القلب، مرر لشوف كل الموجودين، ولو أعطي ابن آدم واديا إلى آخره. سيدنا عمر أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما كلفك ربك بأكثر من هذا، أو كما قال صلى الله رضي الله تعالى. فكأن النبي لم يلتفت إلى كلام عمر، لعمر الحق، يعني هل على عمر أن لا يقول هذا الكلام؟ لا، أشفق على رسول الله، هون كلام هون موضعه عن صاحبه. فانظر إلى الأسوة الآن، فقال أحد الأنصار لما رأى رسول الله أنه لم يلتفت إلى كلام عمر، شو قال له؟ قال له يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلاله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر البشر على وجهه، ثم قال بهذا أمرت، بهذا أمرت، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. لذلك أيها الإخوة، ينبغي الانتباه إلى هذه القضية، وينبغي الوقوف بتأمل أن الله عز وجل لا يعبد يوما ويعصى يوما، ومسألة التكافر تتعلق بركائز الدين، لا بركائز الشهرة، لا بركائز أن يعلم فلان وعلان ماذا أفعل وماذا أقدم. فالمسألة جد خطيرة. أنا لما تأملت وتدبرت ثم تكلمت، لخطورة الموقف أيها الإخوة، مسألة مو مسألة من نية على الله. خليني أقول باللهجة العامية، يعني أنت لك من نية على الله؟ عجيب. من الذي أعطاه؟ الله. ألا يملك أن يمنع؟ من الذي وهب؟ الله. ألا يملك أن يسلب سبحانه وتعالى؟ إيوة ربك. فعلام نحرص ذلك الحرص ثم ندعي أننا مسلمون وأننا مقتدون بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأننا بعيدون عن أي تعلق مما نتكلم. هذا ما دفعني لأن أقف هذا الموقف وأذكر نفسي وأذكركم بما أسأل الله عز وجل أن يكون باب إرضاء للمولى تبارك وتعالى. قولوا آمين. لأننا أيها الإخوة لا نملك أن نحد لأنفسنا حدا معينا من العطاء، ولا نملك أن نغني أنفسنا من الداخل بأي عد من دراهم ذلك العطاء ودنانيره. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها بقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومعلوم أيها الإخوة، أنا أسألكم على الاستدلال العقلي كما يقال، فلو ملك الإنسان ما يملك وهو يستزيد، هو فقير أم غني؟ أقسم بالله إنه لفقير. لذلك قال العلماء: لا يجوز أن تقول إن رسول الله كان فقيرا من الدرهم والدينار، لا يجوز. ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتقر يوما إلى الدرهم والدينار، كان له ما له من الغنائم التي أحلها الله له، فكان يقسم ثم يرد ما قسمه الله له عليهم. ويوما قسم كل شيء والأموال كانت أمامه كالآتام، فتمسكوا بردائه لم يبق إلا رداؤه، فقال: خلوا لي ردائي فإن لي من أموالكم الخمس وهو مردود عليكم، ومن يستعف فيعفه الله، إلى آخر الحديث. لا بس بدي عفة، لكن إذا لم ينطلق التاجر بأن يرضى بما قسمه الله ويعف نفسه من قضية التعلق بالدرهم والدينار، لا شك أن دائرة كسر الخاطر تتوسع وتتوسع وتتوسع إلى أن يأتي اليوم الذي إذا موعنا المطر وهو جفاف معلن على الظاهر، وإذا جاء المطر قد يأتي ويغمر الأرض ويسلك داخلها في عروقها ثم يذهب إلى غير أهلها، والله قادر، وإنا على ذهاب به لقادرون. بالختام، في الختام أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جدا جائعا، فأعلن أن الله لو شاء رسول الله لجعل له جبال أو بطحاء مكة ذهبا، فخيره، فقال: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فيوم أجوع أتضرع إليك وأدعو. لاحظ، قد يقول قائل: من شان إشبع. لا، إن منهج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في قضية البلاء منهج استثمار. تريد الدليل؟ صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه صباحا بعد صلاته الضحى وانتهائه من واجبه العبادي بعد الفجر وكله، كل برنامجه، يرجع عند أهله يسأل: هل عندكم من طعام؟ قل: لا، اللهم إلا الماء، ما في أكل. شو ساوي؟ ما يقول: إذن أصبر حتى يأتيني طعام. قل: إذن اللهم إني صائم. شو يحدث؟ قال: يحدث عبادة مقابل هذا البلاء، إن صح أن نسميه بلاء، لكن النبي كان يراه رخاء، فيستثمر ما يقدره الله للتقرب إلى الله عز وجل. هذا التعليم إلنا كمان. فيوم أجوع أتضرع إليك، وما أحلى العكوف على محراب العبودية للمعبود، وأدعوك. ويوم أشبع أحمدك وأثني عليك، وكلاهما عبادة. ومنهج الاستثمار يعني خير مشبع. لذلك معلش ولو بدقيقة واحدة وأختم، لما التقى سيدنا أويس القرني بسيدنا عمر بن الخطاب أيام خلافته، والنبي ذكر ذلك وكان على يقين أنه سيلتقي، حديث الصحاح. خلاصة باختصار شديد أيها الإخوة، سعد عمر لما لقي أويسا، وأويس كان مغيبا في قومه لا يعرفه إلا أهل الخصوصية. متى أظهره الله؟ يوم حج عمر والتقى به وذكر علامته، فالتقى به، والعلامة تلك التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه ما منعه لقاؤه من رسول الله أو ما منع لقاؤه من رسول الله إلا بره بأمه، أنه أسلم زمن الحبيب ولم يلتقي به، لكن لذلك كان سيد التابعين أو من سيد أسياد التابعين رضوان الله عليه. التقى به، وكان الرسول قد أمره وأمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما أن يطلبا منه الدعاء إذا لقياه. شو بمين التقوا؟ قال التقيا برجل مغمور على ظاهره الفقر والبؤس في نظر الناظر، أما أويس فهو أغنى أغنياء عباد الله. كيف؟ وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. كيف؟ لحظة، طلب منه سيدنا عمر أن يوافق على أن يجعل له جعلا عطاء سنويا أو شهريا يعني يستعين به. شو جواب سيدنا أويس؟ قال يا أمير المؤمنين، علي هذا الثوب، متى أبليه؟ ومعي هذه الكسرات من الخبز في مكتله، متى أفنيها؟ يعني أكثر من أنه الهدمة والأكلة موجودين. فأبى ثم انطلق وغادر عمر داعيا له. أنا لا أقول هيك، لا لا لا، عش عرف أهل بلدك، ولكن اجعل ميزانك عقيدتك وشريعة ربك، وكن على مستوى الرحمة التي طالبك بها، حتى نكون سواسية في قضية الإسعاد، فكلنا على الطرفين، مصدر سعادة ومصدر إسعاد، فكن صاحبهما معا، فالذي يسعد غيره يسعد. والله العمر قصير والعقبة كؤود، وخذ حذرك من نفسك، فإن الأجل قد يأتي فجأة، فإذا جاءك الأجل فجأة وأنت متعلق في الدنيا قيل لك يبعث العبد على ما مات عليه، أعاذنا الله من ذلك. عذرا يا سادة، أكتفي بهذا القدر، على أنني كنت أحب أن يعني نغرق في أنوار شاهد عظيم للسيد الأعظم وبعض أصحابه الكرام، ولكن الوقت سرقنا، لذلك سيكون إن شاء الله في خطبتنا القادمة سائلا المولى العون والسداد والرشاد والعافية لي ولكم الجميع المسلمين. قولوا آمين 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 يا رب العالمين. إن شاء الله نتابع في خطبتنا القادمة سائل المولى الثبات، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيفوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر رسول الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر ما سمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمر لكم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبع هديه وانتهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين بخفي لطفك فرج الهم عنا وعن جميع المهمومين ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين واقض الدين عنا وعن جميع المدينين وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل بمنك وفضلك وكرمك لا بذنوبنا وإساءاتنا فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك فعاملنا بلطائف إحسانك وهب مسيئنا لمحسننا يا حنان يا منان يا عظيم يرجى لكل عظيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واجعلنا من ضنائن خلقك واستعملنا صالحين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حوائجنا وتهب بها مسيئنا لصالحنا وتوحد بها شملنا وقلوبنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.